قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. ولذا عقد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه هذا الباب، فقال: ما يؤمر المصلي أن يدرأ، بمعنى يمنع ويدفع، عمن يمر بين يديه. ومعنى ذلك أن الإمام أبا داود يريد أن يذكر في هذا الباب أن المصلي مأمور بأن يدفع، مأمور بأن يمنع إذا ما كانت له سترة. فإذا أراد أحد أن يمر بين يديه، الأمر يستدعي ويطالب المصلي بأن يدفع. الموضوع موضوع مطالبة، لأن الموضوع هام جدا، ولذا على المطالب المصلي أن يتخذ له سترة، وإذا أراد أحد أن يمر عليه أن يمنع. ما يؤمر المصلي، يعني أن المصلي مأمور بأن يدرأ وأن يدفع وأن يمنع من المرور بين يديه. وذكر الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب جملة أحاديث كلها عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. الحديث الأول: عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري يروي عن أبيه أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. إذا كان أحدكم يصلي فلا يمنع، لا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه، يعني ليمنعه ويدفعه ما استطاع، لكن برفق ولين من غير فظاظة ولا غلظة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولأن كثيرا من الناس اليوم لا يتفقهون ولا يعلمون أمثال هذه الأحكام، وربما أنك لو مددت يدك لتمنعه صافحك، يظن أنك تصافحه، لا يدري أنك تحوله، أنك تمنعه. ولذا لا يجوز أن أتله، ولا يجوز أن أدفعه بغلظة وشدة، وإنما علي أن أشير إشارة هكذا: امتنع، رجعت مرة أخرى، امتنع، دفعت، لأن معه الشيطان. لكن دفعا لا يؤدي إلى الموت والهلاك، لأنه لو مر امتنع واستمر ومر، هل الصلاة تكون باطلة؟ لا، لا تبطل. فأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ذكر هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سمعت. وأبو سعيد الخدري هذا نحتاج إلى أن نقف قليلا لنعلم من هو. أبو سعيد الخدري، كلمة أبو سعيد هذه كنية، العرب تكني، إذا أجل المرء لا يذكر اسمه، إذا خاف من المرء لا يذكر اسمه ولكن يذكر كنيته، أبو محمد، أبو سعيد، أبو عبد الرحمن، أبو عبد الله، مع أنك تعرف اسمه ولكن لعظيم قدره وعلو منزلته لديك لا تقل له يا فلان تناديه باسمه، ولكن تكنيه أو تلقبه. فأبو سعيد شاب مسلم أنصاري من بني خضرة، اسمه سعد بن مالك ابن سنان، سعد بن مالك ابن سنان الخدري، نسبة إلى قبيلة من قبائل الأنصار تسمى بنو خضرة. خضرة وخدارة بيتان من الأنصار. أبو سعيد سعد بن مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بني خضرة. أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنصاري من بني خدارة. خدارة وخضرة أخوان. أبو سعيد رضي الله تعالى عنه قدم النبي إلى طيبة وهو صغير، ولما كانت غزوة بدر أتى به أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج أبو سعيد للقتال والجهاد في سبيل الله، وعمر أبي سعيد يومها 12 عام، 12 عام يلعب في الشوارع ويقض مجازع الناس ويلهو ويفعل ما يفعل وينادى للصلاة وهو لا يصلي، ويشغل المصلين عند المساجد وما إلى ذلك، ولكن شباب النبي وغلمان النبي عليه الصلاة والسلام الذي عمره 12 عام يأتي لكي يخرج للجهاد، يعني ليكون أمام بارقة السيوف، أمام الرمي، أمام الموت، أمام الهلاك للجهاد في سبيل الله. أتى به والده ووالده يخشى ألا يقبل النبي الولد، فأخذ بيد أبي سعيد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن هذا ابني عبل، انظر إلى يدي قوي، عظمه قوي، يقوى على أن يخرج للجهاد في سبيل الله. فرده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبلغ 15 من العمر. ولما كانت غزوة الخندق خرج أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه للقتال في سبيل الله، وعايش النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات رسول الله، وبقي زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، وما مات رضي الله تعالى عنه إلا 74 من هجرة رسول الله. أبو سعيد الخدري ذكرت لك وبيصا من ترجمته لأنه رضي الله تعالى عنه كان من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكثرون في الرواية عن رسول الله أبو هريرة، عبد الله بن عمرو، عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أبو سعيد الخدري، أعظمهم وأجلهم وأكثرهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي من زهران وغامد، أتى إلى طيبة ولازم النبي صلوات الله وسلامه عليه ومعه أمه، وكانت أمه مشركة كافرة، لازم أبو هريرة رسول الله على ملء بطنه، إذا وجد مزعة من لبن شرب، وربما أن يستلقي في هذا المسجد فيمر المار على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإذا بأبي هريرة ملقى على الأرض، فيضع الرجل رجلة على عنق أبي هريرة، أهو حي أم ميت؟ حفظ لنا هذا التراث العظيم وهذا الخير الجم الوفير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يضايقه أن أمه مشركة وهو مسلم وقد هاجر، فأتى يشكو إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله لأم أبي هريرة، ادعو الله لأم أبي هريرة. فدعا النبي صلوات الله وسلامه عليه لأم أبي هريرة، واستجاب الله تعالى دعاء رسوله في أم أبي هريرة. أتى إلى أمه وسمع خشخشة، فقالت له: دونك الباب، انتظر لا تدخل، لأنها كانت تغتسل تريد أن تسلم وتدخل في الإسلام. ساقني إلى هذا الكلام أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أمثال أبي سعيد الخدري لا ينبغي أن يجهل، أمثال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العشر المبشرون بالجنة. اسمحوا لي أن أقول، وماذا أقول؟ أقول لا ينبغي أن يجهل هؤلاء، لا بد أن نعرف شيئا من تراجمهم. أما والد أبي سعيد الخدري مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد استشهد يوم أحد وشهد بدرا ولم يقتل، ولكن لما كانت غزوة أحد حضر سعد بن مالك، مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واستشهد ونقل وأتي به إلى المدينة ليدفن، قبل أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقبر الشهداء في مواضع استشهادهم. نقلوا مالك وآتوا به إلى المدينة، وكان قبل هذه الزيادة العظيمة التي قام بها آل سعود موضع يسمى مشهد أو مسجد مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ناحية القفاصة وناحية سوق البرسيم وناحية سوق المدينة، موضع معلوم مشهود مسجد مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه. وبهذه المناسبة أتذكر أمر وقع لمالك في يوم بدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما شج النبي صلوات الله وسلامه عليه في يوم أحد، أتى مالك بن سنان وامتص دم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يستشهد، قبل أن يموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يرى
من خالط دمه دمي فلينظر إلى مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد في هذا الباب أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من إذا كان أحدكم يصلي فأراد لا يدع أحدا يمر بين يديه. يعني أن في هذا الحديث مشروعية الرد، وقد اختلف العلماء في الرد، أهو واجب؟ لو أن إنسانا له سترة يصلي وأراد أحد أن يمر بين يديه فلم يمنعه، هل ارتكب مخالفة أو ترك أمرا واجبا؟ جماهير أهل العلم على أن الأمر هاهنا أمر ندب وليس للوجوب. أما الظاهرية وهم جماعة من أهل العلم أتباع داود الظاهري ومنهم العلامة محمد بن حزم الظاهري من أهل السنة ورواة الحديث والعمل بما صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الظاهرية يقولون الأمر للوجوب، والقاعدة الأصولية أن الأمر يحمل على الوجوب ما لم نجد صارفا يصرفه عن الوجوب، والذي يظهر والله أعلم أن الأمر ليس بواجب، ولكن علي وعليك أن نأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أبى فليقاتله، هل المعنى المقاتلة المضاربة ولو أدت إلى القتل وإزهاق الروح؟ أيضا خلاف عند أهل العلم، منهم من قال فليقاتله ولو أدى إلى أن يضربه بالسيف فيموت، وجماهير أهل العلم على الخلاف من ذلك، إنما المقصود من المقاتلة أن يدفع، امتنع دافع، امتنع دافع، في الأولى برفق، في الثانية بغلظة أكثر، في الثالثة كذلك. فلو دافعه عندما أراد أن يمر ولم يقصد أن يقتله، أله دية أم لا؟ أيضا خلاف عند أهل العلم، منهم من قال إنه لو دفع ولا يريد قتله وسقط ومات دمه هدر، لأنه خالف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفصل في ذلك جماعة من أهل العلم، قالوا لا، إذا دافعه وكانت المدافعة برفق فسقط على الأرض ومات، الدم لا يذهب هدر وإنما يكون على الدافع. جماعة قالوا لا، إنما يكون على عاقلة الدافع، العاقلة يعني العشيرة والقبيلة، هم يتحملون هذا الأمر، على أي حال إن مر لا تغلظ، لا تشدد، لا تدافع بقوة، لا تقتل، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وإنما علينا أن نعمل كما فعل أبو سعيد عندما ذكر هذا الحديث. وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صلى في هذا المسجد، فجاء شاب من بني معيط، جماعة مشهورين في العرب في قريش ومن بيت الإمارة، جاء ليمر بين يدي أبي سعيد وبين السترة، فما كان من أبي سعيد إلا أن دفعه، امتنع الشاب متغطرس يرى أنه أعظم من أن يمنع، وهذا موجود إلى يومنا هذا وفي مسجد رسولنا هذا. وسبب ذلك، أنا أعزو سبب ذلك، لا أقول للتكبر، وإنما سبب ذلك للجهل، الثقافة غير إسلامية. والمؤسف أننا نتعلم وناخذ الشهادات العالية وناخذ الشهادات العليا، وربما أن يحمل الماجستير أو الدكتوراه، ولكن مع الأسف لا يمر على شرع الله ولا يعرف شيئا من حدود الله. السبب أننا جعلنا العلم الدنيوي هو كل شيء، وهذا خطأ فاحش. العلم الدنيوي مطلوب، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، لكن لا تجعل الهدف الكلي العلم الدنيوي فقط، العلم الدنيوي للدنيا فقط. وأما علم الآخرة علم الأديان فيستمر معك إلى أن تدخل جنات الله، ويكون سبب للخلود في رضوان الله تبارك وتعالى. ولذا من الخطأ العظيم أن يبني المرء دنياه ويهدم أخراه. نجمع بين هذا وهذا، والله الذي لا إله إلا هو، إننا المسلمون اليوم في حاجة إلى ما كان عليه الأسلاف أولا. أسلافكم كان لهم علم، هم الذين اخترعوا هذه الاختراعات وكانوا أساتذة للعالم. ومن تسمعون من رجال الغرب والشرق، والله إنما تلقوا ذلك من أسلافكم وأجدادكم المسلمين بصورة ليست كالصورة اليوم. الصورة اليوم توسعت وتغير الوضع، ولكن الذي وضع البذور هم رجالات الإسلام السابقون، كأبي بكر الخوارزمي وغير أبي بكر الخوارزمي وما إلى ذلك، وكانوا يجمعون بين الدنيا وبين الدين. الدين لا يحولنا أن نتعلم علم الدنيا، لا، بل يحثنا على ذلك، بل يأمرنا بذلك. أما أن نستقل بعلم الدنيا فقط، العلم الذي نأكل ونشرب بسببه، وندع طاعة الله جل وعلا ونبقى على جهالة جهلاء فيما يقربنا إلى الله، فهذا أمر لا ينبغي للعاقل أن يكون شيء. أنا لا أقول يجب علي وعليك أن نكون كالإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، نجتهد ونخترع ونعمل، لا، وإنما يجب علينا أن نتعلم من دين الله ما يبلغنا إلى الله. تعرف ما يصلح صلاتك، ما يفسد صلاتك، ما يصلح صومك، ما يصلح حجك، ما يتعلق بالنكاح إذا أراد أن يتزوج، بالطلاق إذا أراد أن يطلق، إذا أراد أن يتزوج يقرأ باب النكاح ليعرم شروط النكاح ما هي. يريد أن يطلق، أقول يجب، لا أقول يسن ويندب، بل لا يجوز له أن يطلق إلا بعدما يسأل أهل العلم. الطلاق له شروط، الطلاق له آداب. يريد أن يطلق امرأته، لا يتجرأ ولا يكتب ولا يتكلم ولا يتلفظ ولا يشهد إلا بعدما يتبع أمور من هذه الأمور. ينظر أولا في الزوجة، المرأة، أهي طاهر أهي حائض أم لا. يريد أن يطلق امرأته، يجب عليه، يجب أن يتأكد أنها طاهر أو حائض أو حامل. حامل جاز أن يطلق، حائض لا يجوز أن يطلق، طاهر يجب أن يتوقف قليلا ويسأل هل مسها عندما طهرت أو لم يمس. علم أنه مسها بعدما طهرت، طهرت جامعها، يريد أن يطلق، لا يجوز أن يطلق. هذا كلام غريب، ولكن هذا هو الشرع الذي أمرنا الله جل وعلا أن نتأدب به. أنا أريد أن أفارقها، لا أريد أن أعيش معها، لا تطلق إلا بعدما تقف قليلا لتتأكد. طاهر مسها لا يطلق، طاهر ما مسها طلق، حامل طلق، حائض لا يطلق. أراد أن يطلق، أيطلقها ثلاثا أو أربعا أو عشرا أو مئة أو عدد نجوم السماء؟ لا، طلقة واحدة رجعية، ما دام أنها طاهر لم تمس، ما دام أنها غير حائض، ما دام أنها حامل، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني لقبل عدتهن، فإنه متى ما طلق في الحال تشرع في العدة، حامل دخلت العدة وعدتها أن تضع الحمل، طاهر ما مسها طلق حالا تدخل في العدة، رأت الدم الأول انتهى القرء الأول، رأت الدم الثاني انتهى القرء الثاني، رأت الدم الثالث خلي سبيلها. إذا أراد أن يطلق، هي طالق بالثلاث؟ لا، طالق طلقة واحدة رجعية، ولو كان عازما على أن لا يراجع، هو لا يريد أن يراجع، ولكن ليس من السنة التي أمرنا الله تعالى بها والتي شرعها لنا النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، أن يطلق الرجل المرأة ثلاثا أو اثنين أو أكثر، وإنما يقول لها بهذا اللفظ: أنت طالقة طلقة واحدة رجعية. استمرت في العدة، مضى الشهر الأول، رأت القرء الأول ما ردها، وفي ذلك مصلحة للزوج، لأنه متى ما طلقها طلقة واحدة رجعية جاز له أن يعيدها إليه ما دامت في العدة. مضى القرء الأول ما راجع، القرء الثاني ما راجع، القرء الثالث ما راجع، خرجت عن عدته، هي حرة تتزوج من تشاء. أراد أن يعيدها جاز أن يعيدها بصداق وشاهدين وولي، لا مانع، بعدما خرجت من العدة طلقها، وبعد أن طلق ما راجع، الطلاق رجعي، ما راجع إلى أن انتهت من العدة، بعدما انتهت من العدة تأسف وتأسفت، أله أن يراجع ما دام الطلاق رجعي؟ يتزوجها تزوجا جديدا ويبني على ما سبق، عندما يعيدها إليه لم يبق له إلا طلقتان فقط، تحسب الطلقة الأولى، لأن الله تبارك وتعالى أعطى كل رجل ثلاث تطليقات في المرأة. طلق الطلقة الأولى فقط، أيخرجها من الدار؟ أياتي والدها أو وليها لينقل المتاع؟ ما دام أنه قد طلق ابنتي لا تبيت هذه الليلة في داري؟ لا، يجب على الولي ويجب عليها أن تبقى في الدار، لا تخرج، لأن الله تعالى قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. ما دام الطلاق رجعي، طلقها طلقة، بعدما طلق تقيم في البيت ولها أن تتطيب وتتزين وتتجمل وتتعرض له، عله يتحرك يقبل يجامع، له الحق في ذلك، بمعنى أنه أعاده إليه. لذا أقول: الله تعالى أمرنا بأوامر، لكن هذه الأوامر الناس يختلفون فيها، أهل العلم الفطاحلة الكبار من أهل العلم هم الذين يجتهدون وينظرون إلى القضايا والدلائل وما إلى ذلك، لكن العامي عليه أن يعلم من دين الله ما يقربه إلى الله. أما أنه يبقى هكذا لا يتعلم ولو كتيب صغير في مذهبه، نحن اليوم نقول إن بعضنا تابع للإمام أبي حنيفة، وهذا تابع للإمام مالك، وذاك تابع للإمام الشافعي، والآخر تابع للإمام أحمد. لو سألته من الإمام مالك، من الإمام الشافعي، ما اسمه، ما ترجمته، أقرأت أي كتاب صغير في مذهب هذا الإمام؟ والله لم يقرأ. شغلتنا الدنيا ولهونا بها وظننا أنها كل شيء، ويخشى أن يموت العبد وهو نائٍ عن الله، وإذا مات وهو نائٍ عن الله، ما قام بأوامر الله، ما امتثل ما أمر الله جل وعلا به، يخشى أن يهدم آخرته لأجل دنياه، والله الموفق. إذن الأمر بالمقاتلة فليقاتله. الصحيح من أقوال أهل العلم أن المقاتلة المقصود بها هاهنا المدافعة، ولذا أبو سعيد الخدري دافع هذا الشاب، ولما دفع هذا الشاب أبى الشاب إلا أن يمر، يعني معاند، فشدد أبو سعيد المرة الثانية، أبى الشاب، شدد أبو سعيد فطرده، واستمر أبو سعيد في صلاته، وإذا بالشاب ذهب يشتكي لأمير المدينة، ويومها أمير المدينة مروان بن الحكم، ومروان بن الحكم ليس صحابيا، وإنما مروان بن الحكم من بني أمية، وكان أميرا لمعاوية ومن بعد معاوية. أتى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له قال له مروان: يا أبا سعيد، ما شأنك وابن أخيك؟ هذا الشاب يشتكيك أو يشكوك. فقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: ما كنت لأدع شيئا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إذا صلى أحدكم إلى شيء يمنعه من الناس، فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، يعني أن الشيطان تلبس به ودعاه إلى أن يمر بغلظة وقوة وما إلى ذلك.